إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أيها الإخوة الكرام، أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وهي في أعلى درجات الحسن، وتتضمن صفات لله تبارك وتعالى. هذه الصفات تتضمن إثبات كل كمال يليق برب العزة والجلال سبحانه وتعالى، ويتنزه ربنا ويتعالى عن كل نقص. ونحن نعتقد إثبات كل ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك على الوجه الذي يليق به جل وعلا، ليس كمثله شيء. هذا تنزيه لله تبارك وتعالى. وهو السميع البصير، هذا إثبات للأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يعتقدون الأمرين معا: الإثبات والتنزيه. إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله عز وجل، فإذا سمى الله نفسه السميع فكذلك نحن نعتقد أن الله هو السميع، وأن السميع له صفة تسمى صفة السمع، البصير له صفة تسمى صفة البصر، العليم له صفة تسمى صفة العلم، وهكذا سائر الصفات، صفات الذات وكذلك صفات الأفعال التي يفعلها رب العزة سبحانه وتعالى متى أراد ومتى شاء على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. هذه الأسماء والصفات إثباتها هو المعتقد الصحيح، معتقد أهل السنة والجماعة. فما هي الثمرات الإيمانية المرتبة على ذلك؟ أيها المسلمون الكرام، معرفة الأسماء الحسنى هو أوسع باب لمعرفة الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فهذه أسماء ربنا سبحانه وتعالى، فأول ما يعرف المرء ربه يعرف أسماءه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وقد مر علينا هذا الحديث كثيرا، ولكن هل أكثرنا أو كثير منا أو بعضنا ممن يعيش معنا في البيوت ويلقانا في حجرات الدراسة ويصلي معنا يحصي 99 اسما من أسماء الله عز وجل؟ لنقف الآن على سؤال آخر: ما هو الإحصاء المقصود؟ الإحصاء المقصود في أول معانيه هو عد هذه الأسماء، هو حفظ هذه الأسماء، أن يحفظ لله 99 اسما ثم يرتقي فيعلم معانيها، ثم يرتقي فيسأل الله عز وجل بها ويدعوه بها ويعبده من خلال المعاني المضمنة في هذه الأسماء، ثم يتخلق أثناء هذه العبادة وهذا الدعاء بأخلاق تناسب هذه الأسماء على حسب حال العبد. فإذا كان يتذاكر اسم الله الرقيب، فالرقيب هو الذي يراقب العبد ويطلع على جميع أحواله ويسمع جميع أقواله وهو معه أينما كان، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ثلاثة يتناجون سرا إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، يعني أدنى من الثلاثة، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هل انتهى الأمر إلى هذا الحد؟ لا. ثم ينبئهم، قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هناك يقول فريق من الناس: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول رب العزة والجلال: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وذكر الله تعالى صفة السمع والبصر، واسم السميع البصير، والعليم الخبير. وذكر الله تعالى أنه بكل شيء محيط، وقال: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال في قصة عيسى عليه السلام: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وذكر أنه على كل شيء حسيب، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وذكر أنه على كل شيء شهيد. هذا كله يعني أن الله معك يراقبك، أن الله عز وجل يراقبك. هو سبحانه استوى على العرش على الوجه الذي يليق به، وهو مع العباد بعلمه وسمعه وبصره، وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. يرى ويسمع ويعلم خفايا الصدور، إن الله عليم بذات الصدور. اطلع على حقيقة إيمان المؤمنين وكشف نفاق المنافقين وخداع المخادعين، وأخبر عنهم قائلا: وما يخادعون إلا أنفسهم. وقال في المنافقين: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الإنسان الذي يتذاكر معنى اسم الرقيب بهذه الصورة يتخلق في نفسه فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين خلق الله عز وجل، وفي الأوامر التي تخصه في ذاته يتخلق بما يتناسب مع هذا الاسم. فإذا تكلم عرف أن الرقيب السميع البصير العليم الخبير يسمع ويعلم ويرقب كلامه ويحصيه عليه. والذي يعلم أن كلامه يحصى عليه ويعد ويثبت ويكتب ويسأل عنه يوم القيامة ويعرض عليه كلمة كلمة، تصور ماذا يقول لو أنك في مجلس وهذا المجلس يتكلم فيه الناس يخوضون يمنة ويسرة خيرا وشرا، وقد عرفت أن في المجلس من يكتب الكلام ويرفعه للسلطان، فماذا تقول في حقه حينئذ؟ لا شك أن الإنسان سيضبط لسانه عند هذا الحد ولن يتكلم. لماذا؟ لأنه عرف أن في المجلس من يكتب ومن يرفع. إذن قد عرفنا قديما وحديثا، عرفنا بيقين واعتقاد بنص من القرآن والسنة أن معنا من يكتب أعمالنا وأنها تثبت في صحائف، وفوق ذلك وما كان ربك نسيا، وفوق ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى غني عن هذا كله، فالله عز وجل معك، فمعك الملائكة الذين يكتبون والصحائف التي يكتب فيها، ورب العالمين معك ويرقبك. فلماذا قلت؟ ولما قلت لماذا أنكرت؟ ولما أنكرت لماذا حلفت وأتيت بشهود زور وأتيت بأوراق مزورة وبمستندات لا أساس لها من الصحة؟ ولما وصل المرء لهذا كله لماذا رشى ودفع الرشوة ليغري من يقضي له بالباطل ويصور الحق باطلا والباطل حقا؟ وهل ظن هذا الفاعل أن ذاك يخفى على الرقيب؟ هل ظن هذا الفاعل أن ذاك يخفى على السميع على البصير على الحكم العدل على الأول الذي ليس قبله شيء الآخر الذي ليس بعده شيء الظاهر الذي ليس فوقه شيء الباطن الذي ليس دونه شيء؟ هل ظن هذا الفاعل هذا القائل هذا الذي ظلم غيره هل ظن أنه سيخفى على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ هل ظن أنه سيخفى على رب هو أقرب إلى أحدنا من كل شيء أقرب إليه من حبل الوريد؟ ما ظن هذا ولا غاب عنه هذا العلم إلا لعدم تحققه باسم الله اللطيف الخبير العليم السميع البصير الرقيب. غاب عنه العيش في ظلال هذه الأسماء فظل يفعل ما قلته لكم، هذا في القول وكذلك في الفعل. ربما يضرب المرء ضعيفا، ربما يسرق أو يختلس مالا، ربما يقتل نفسا أو يسفك دما، فإذا ما مثل أمام القاضي من الناس قال والله ما فعلت. وهؤلاء الشهود، ويأتي الشهود، فهذا يقول والله العظيم أقول الحق قل، فيقول كذا، والثاني يقول كذا، ليسلبوا حقوق الناس ثم ترد أو تعطى لغيرهم، شهود زور، ثم يأتي بالأوراق، ثم يدفع الرشوة، أو يقهر البعض ليقول ما يريد ظنا منه أن ذلك يقلب الحق باطلا، ويأتي الآتي بعد ذلك ويقول والله قد حكم لي بكذا ولو لم يكن من حقي لما كان. لا، وهيهات وبعدا وسحقا لمن ظن ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول رب العالمين وهو النبي الذي ينزل عليه رسول الوحي الأمين جبريل عليه السلام يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع. هذه الأدلة أمامي، الأدلة البشرية، كلامك ودعوك ويمينك وشهودك وبينتك وأوراقك ومستنداتك، وأنا بشر ليس لي أن أتخطى وراء هذه الحدود. والناس يختلفون في البلاغة والكلام والمنطق والإثباتات والمستندات. قال فمن قضيت له بحق أخيه فماذا يصنع؟ فإنما أقضي له بقطعة من النار. قال فلا يأخذها، في رواية قال فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فليختر كل امرئ لنفسه. ما الذي أوصله لهذا الحد؟ كما قلت لكم، هو لو سكن في قلبه اعتقاد يقول إن الله هو الرقيب، إن الله كان على كل شيء رقيبا، لو سكن في قلبه أن الله معي يسمعني ويراني ويحيط بي ويطلع علي ولا تخفى عليه خافية وهو عليم بذات الصدور، لنحى المرء عن قلبه مجرد الخواطر التي تخطر عليه. مجرد ما يخطر الخاطر لا يسترسل معه، لا يكمل معه، يستحي أن يطلع الله من قلبه على إرادة السوء بالآخرين، يستحي أن يطلع الله من قلبه على إرادة فاحشة بامرأة. مجرد الإرادة يستحي أن يطلع الله من قلبه عليها، لأن في فرق بين الإرادة والعزم ومحبة القلب وهي عمل القلب، وبين مجرد الخاطر النفسي حديث النفس الذي عفى الله عنه. انتبهوا، فحديث النفس هي مجرد فكرة تهجم على المرء فيخطر بباله كذا، هذا هو حديث النفس، لكن بعد ذلك يهوى ويتمنى ويفكر ويشتهي، هذا خطر عظيم. وهذه أعمال القلوب، المحبة والبغض والكره والغل والحسد والعجب والكبر وما إلى ذلك، هذه أعمال القلوب التي تظهر على البدن بعد ذلك. ولذلك يسأل البعض مسائل عجيبة يظن أن أعمال القلوب لا حساب عليها، فيقول بعضهم مثلا إنه أو إنها تتخيل أو يتخيل شخصا آخر عند الجماع ويسأل عن هذا، يظل يمني نفسه ويشتهي ويسترسل بفكره وقلبه مع هذا، حتى إذا كان مع أهله أو كانت مع زوجها في الفراش إذا بها تتخيل أو يتخيل شخصا آخر ليشبع رغبته ويمني نفسه بذلك، ثم يتساءل هل هذا من حديث النفس الذي عفى الله عنه؟ فنقول لا، ليس هذا من حديث النفس الذي عفى الله عنه، وهو من ذرائع الفاحشة، وهو من تمني الشر والحرام والعياذ بالله عز وجل. أو يظن أو تظن أن الله لم يطلع على هذا لأنه عمل قلبي؟ لا، بل انظر إلى الأمر الكوني الذي جعله الله بين عباده. ما أسر عبد سريرة إلا ظهرت على صفحات وجهه وفلتات لسانه. تجد هذا الإنسان الذي أخفى أمرا كهذا ينفلت لسانه مرة باسم ما أو بكلمة ما فتبدأ المشكلة من هنا، يكون هذا هو الخيط، هذه العقدة التي انفكت من رأس الخيط ففكت ما وراءها من العقد والعياذ بالله، ونسأل الله الستر والسلامة في الدارين. صفحات الوجه تعبر. وفوق كل ذلك رب العالمين يعلم سبحانه وتعالى. ولذلك المنافقون أمرهم عجب، عندما يقف الواحد منهم في الدنيا بين المؤمنين ويسجد ويركع ويرفع ويخفض، لأن المؤمنين لا يعلمون الغيب، لأن المؤمنين لا يعلمون الغيب. فلما يأتي يوم القيامة يقف بين المؤمنين ويريد أن يسجد معهم، لكن الله يعلم الغيب. يوم يكشف رب العالمين عن ساقه سبحانه وتعالى، فلا يبقى أحد كان يسجد لله عز وجل خالصا إلا خر ساجدا لرب العالمين. ولا يبقى أحد، انتبهوا يا عباد الله، يا أهل الإخلاص، يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا. قال: ولا يبقى أحد كان يسجد تقية ورياء إلا جاء. كلما أراد أن يسجد حصل له إيه؟ صار ظهره طبقا واحدا، لم تعد فيه مفاصل، لم يعد يصلح للسجود، صار ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. انظر إلى هذه الفضيحة وهذا الكشف. والعجيب من هؤلاء المنافقين الذين حلفوا للناس في الدنيا أنهم يحلفون لعلام الغيوب في الآخرة، وهذا من أعجب العجب. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. عندما تتأمل هذا لا يكاد ينقضي عجبك، تود أن تكرر الآية 100 مرة من شدة وكثرة العجب من حال هؤلاء. الناس ماتوا وقبروا وحشروا وبعثوا وقاموا أمام الله، والله يسألهم ويحاسبهم، بعد كل هذا لم تؤمن أيضا؟ يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم هم الكاذبون. هذا حال بعض الناس عندما يكذب ثم يكذب ويظل يكذب حتى يعتقد افتراءه صدقا فيدافع عنه ويرى نفسه مظلوما. لكن عندما نعود إلى الأسماء الحسنى ونحيا في ظلالها ونتأدب بآدبها ونتخلق بما يناسبها من الأخلاق ويناسبنا من الأخلاق التي نتعبد لله عز وجل من خلالها ومع الإيمان بالأسماء الحسنى، يندثر هذا من بيننا ويزول بنسبة كبيرة جدا بحسب نصيب كل امرئ من الناس من الإيمان والعمل. فتجد أن الإيمان والعمل الصالح وأن معرفة معاني هذه الأسماء وأن إحصاء هذه الأسماء بهذه الطريقة يسلم به اعتقاد المرء من الشرك ومن البدعة والضلالة، ويسلم به سلوكه من المعصية، وإن زل عاد كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، لأنهم يعلمون أن الله هو الغفار هو الغفور هو غافر الذنب هو قابل التوب سبحانه وتعالى. هذا إذا كان فعل الذنب، أما إذا هم بالذنب وذكر الله عز وجل، ذكر أن الله شديد العقاب، ذكر أن الله سريع العقاب سبحانه وتعالى، ذكر أن عذابه هو العذاب الأليم، فكف عن الذنب وعن المعصية قبل أن يعملها. كذلك الرجل الذي قالت له المرأة: اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقه. فالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إذا كان هذا الذكر عند الهم بالمعصية، يعني إذا أرادوا فعل الفاحشة أو أرادوا ظلم أنفسهم ذكروا الله، كان هذا الذكر مثمرا الكف عن المعصية والكف عن الذنب. وإذا كان بعد الوقوع في الذنب كان هذا مثمرا التوبة والرجوع وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله. قبل أن آتي إلى هنا بدقيقتين جاءني سؤال فيه يقول السائل: أشعر كلما صليت أن الله لا يقبل صلاتي، وكلما استغفرت أن الله لا يغفر لي. وفي ثنايا السؤال يأس وقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي أعلم اسم الله الغفور الغافر الغفار التواب يعلم أنه ينبغي عليه أن يكون أبعد الخلق عن اليأس من رحمة الله وعن القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويكون أسرع الناس إلى التوبة مهما تكرر منه الذنب ومهما تكرر منه الخطأ، فإنه يرجع ويتوب يرجع ويتوب يرجع ويتوب، ويرجو من الله أن يختم له بالتوبة، ويرجو من الله أن يختم له بحسن الخاتمة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.